بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ما جمع من تفسير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، وقراءتنا فيما جمع عن ابن القيم في تفسير سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود له وبيان فسادها، وقد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه، وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان كبرا منه وكفرا ومجرد إباء، وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتا، وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفر، وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. وأما شبهته الضاحدة وهي أن أصله وعنصره النار، وأصل آدم وعنصره التراب، ورتب على ذلك أنه خير منه، فهي باطلة من وجوه عديدة. أحدها
يعني يقول: وإلا فسبب معصية الاستكبار والإباء والكفر، ولهذا قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الأصل أنه أبى واستكبر وكفر، وإلا أصلا فإن استدلاله عن الامتناع بالسجود لآدم بأصله، وأنه خلقه الله من نار وخلق آدم من طين، والنار أفضل من الطين وأقوى، فهذا استدلال مردود. يعني باختصار، لو سلمنا جدلا أن أصلك أفضل من أصل آدم، لكن الله أمرك أن تسجد له، فكان يجب أن تسجد له وتقول سمعا وطاعة، ولا يصح أن تعارض أمر ربك بأي لون من ألوان المعارضة، فالشبهة باطلة حتى ولو صح أن أصلك أفضل من أصل آدم، كيف والعكس؟ فهذا إذن أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
قال أحدها: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب.
أن النار طبعها الفساد وإتلاف بخلاف التراب، يعني لو رجعنا إلى الأصل نجد التراب ليس فيه فساد النار، فالنار فيها فساد الإتلاف والتعدي، إنما التراب لا. ولهذا خرجنا الآن كلنا يمشي على التراب، ما في إشكال ننتفع، لكن لو خرجنا الآن والشارع مليء بالنار ماذا سيحصل؟ من اقترب احترق. نعم.
الثاني: أن طبعها الخفة والحدة والطيش، والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات.
نعم، التراب يثبت ورزانة، إنما النار خفة وشطط وطيش، إذا شبت النار في شيء حرقت. نعم، وتعدت وتجاوزت. نعم.
الثالث: أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم، والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك.
نعم، لأن الأصل يرجع إلى الأرض، أرزاقنا وأرزاق الحيوان وكذا تخرج من الأرض، والأرض تراب طين، إنما النار ما الذي يخرج من النار فنأكله ويأكله غير الآدميين. فأرزاق بني آدم عائدة إلى الأرض إلى التراب. نعم.
الرابع أن التراب ضروري للحيوان لا يستغنى عنه البتة ولا عما يتكون فيه ومنه، والنار يستغنى أو يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا، وقد يستغني عنها الإنسان الأيام والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة،
كما قالت عائشة لما سئلت عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابن أختي كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قط. قال كيف كان طعامكم إذن؟ هل يتخيل أن بيتا لا يوقد النار يوما فضلا عن شهرين في ثلاثة أهلة؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا إذا أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم شيء من لبن من كذا من لحم، لكن يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار قط. بل أحيانا كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الأيام وليس في بيته إلا الماء، لما جاء السائل يسأله وأخذه من يده وذهب إلى بيوت أزواجه، فلما سأل أزواجه كل امرأة يسألها هل عندك شيء، تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، ولم يجد النبي في كل بيوته ما يطعم به هذا الفقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يستضيف هذا الرجل؟ قال الصحابة لما لم يجد في بيت النبي، وطبعا الرجل بقى متزوج من 9 أو من 11 لأن النبي مات عن 9، لكن جمع للنبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، كان عند النبي في وقت من الأوقات مجموع عنده 11 امرأة، لكن اللواتي مات عليهن النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، واللواتي دخل بهن 11، واللواتي عقد عليهن 13، فالنبي عقد على 13 امرأة، دخل بإحدى عشرة امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، فلم يجد في 9 بيوت أو 11 بيتا ما وجد صلى الله عليه وسلم سوى الماء فقط، سوى الماء سوى الماء، يعني ما في واحد عندها مثلا خبز وجبن، ما في واحد عندها شيء من الفواكه، ما في واحد عندها كذا، سبحان الله العظيم. هذا يدل على ما كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم من زهد ومن تقشف ومن قلة ذات اليد في أول الأمر. نعم. ثم لما فتح الله عليه بعد ذلك كان يدخر قوت السنة، فالإنسان يصبر، إذا أتاه رزق الحلال فالحمد لله، وإذا ضيق عليه فلا يحزن، فليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو سأل الله عز وجل لجعل له من الأموال والطعام والشراب ما ليس لأحد من العالمين، لكنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يعيش مسكينا، فقال أيكم يضيف هذا؟ فقال رجل من الصحابة أنا يا رسول الله، أنا أخذه. لو واحد الآن أقول لكم يا أخواني في أخونا معنا ضيف، من اللي يأخذه معاه يا أخواني يغديه؟ اللي يقول أنا مباشرة هيكون إياه، هيكون قبل ما يجي مثلا شاري دجاجة ولا شاري لحمة ولا شاري سمك، شو السمك قبل ما يجي عارف في بيته ايه، ولهذا يأخذ الأخ. لكن لو أخذه مثلا إلى البيت وما وجد إلى مثلا جبن وخبز هيحرج، فأكيد الذي رفع يده هذا وأخذ الضيف أكيد أنه عنده ما عنده ما يكفيه أكيد. فلما عاد إلى بيته قال لامرأتي قرب لنا الطعام، شوفي احنا جئتك بضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء سوى كسرات من خبز للصبية، أنا وأنت ليس لنا شيء، هذه كسرات من خبز للصبية. طيب ماذا سيقول الرجل؟ ما عنده مال يذهب يشتري الطعام، هو هذا اللي موجود. يقول له يا أخي معلش والله أنا آسف، أنا ظننت عندي شيئا وكذا، فاذهب عد لعل الله عز وجل يرزقك بإذن الله. لو قال ذلك والله هذا جائز، خلاص يعني والأخ ما عنده الله هذا ماذا يصنع، لكن ما قال الرجل هذا، قال علليهم حتى يناموا، شغلهم بأي شيء حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأطفئ السراج، قرب الطعام نأكل وأطفئ السراج، ليه لأطفئ السراج وحفاظة على شعور الضيف وأريه أن نأكل، يعني افعلي فعل من يأكل وأنا أفعل فعل من يأكل حتى لا يحرج الضيف، حتى لا يحرج الضيف. فبات فأكل الضيف وبات طاويين، كل البيت بات جائعا وأكل الضيف. حتى غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله ده حصل لي منظر أمس وعايز ياخد الثمن بقى، يا والله ده حصل لي أمس، تصور يا رسول الله أنا رحت وكذب والله ما عندي يا رسول الله شيء، ولكن الحمد لله يا رسول الله، والله الحمد لله، لا يا جماعة يلا اصرفوا له، يلا أعطوه كذا وأعطوه كذا وأعطوه كذا، لا يا رسول الله أنا ما أردت والله أرد إن شاء الله، لا 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 خذ يا أخي خذ يلا خذ، لا ما فعل هذا، سكت بس خلاص انتهت القصة، انتهت القصة وجاء وجلس مع عموم المسلمين في المسجد كانوا ما صنع شيئا. فإذا بالنبي هو الذي يقول أيكم الرجل الذي ضيف أمس، فين الرجل الأخ الذي ضيف أمس؟ قال أنا رسول الله. إيه في حاجة ولا رجل؟ قال له مثلا أكلت كسرات من خبز ولا جوعني هذا ولا ماذا؟ أنا يا رسول الله. قال فإن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. الله من فوق سبع سماوات يعجب وينزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخبر الرجل، ولا من الذي أخبر النبي؟ أخبر النبي بالوحي ليكون هذا الأمر مرغبا لكل واحد أن يكون كريما. وليس الكرم الإنسان يذبح الشاه ويذبح خروف، إنما الكرم المؤانسة، كرم أن تقدم ما عندك، أن يشعر فيك صاحب الضيف بما برغبتك فيه بمحبتك. إيه الفائدة أنك أنت تجيب لي خروف كل كل والله العظيم يعني كل ها ولا يرى منك كل بس كل تفضل ترتاح كل أنت معايا، ولا يقول لصاحب كل بس لا 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 شبعان الله شبعان نفسي مسدودة أصلا تفضل كل والله أنا كنت مش عارف إيه، والله أنا كنت والله أنا كنت والله أنا كنت الخروف هذا أنت عارف، والله أنا شريب كذا، والله مش عارف إيه، والله هذه الدجاجة كذا، والله هذا إكرام، هذا والله لو جعلت له مائدة من أفخر الأطعمة. لكن الإنسان يريد أن يشعر بالمؤنسة، ولهذا المثل العام بيقول إيه، مثل العام بيقول إيه، لئيني ولا تغدين، لئيني ولا تغدين. نعم.
فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟ الخامس أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه، فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفا، ولو استودعته النار لخانتك وأكلته ولم تبق ولم تذر.
سبحان الله، ارمي الحب في ركية نار حرق، ارمي الحب في الأرض خرجت لك ايه، خرجت لك السيقان والحبة تصبح سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حب. نعم.
السادس ان النار لا تقوم بنفسها، بل هي مفتقرة الى محل تقوم به يكون حاملا لها، والتراب لا يفتقر الى حامل، فالتراب اكمل منها.
كل هذا رد على ابليس. نعم. لما افتخر بجنس وعنصره النار.
السابع أن النار مفتقرة إلى التراب، وليس بالتراب فقر إليها، فإن المحل الذي تقوم به النار لا يكون إلا مكونا من التراب أو فيه، فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني عنها. الثامن أن المادة الإبليسية هي المارج من النار، وهو ضعيف يتلاعب به الهوى فيميل معه كيفما مال، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره. ولما كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب، قهر هواه وأسره ورجع إلى ربه فارتباه واصطفاه، فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال، وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه، وكان إبليس بالعكس من ذلك، فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره، آدم إلى أصله الطيب الشريف واللعين إلى أصله الرديء.
فإبليس لم يتب، إنما ركب أصله الخفيف الطائش، وآدم عاد إلى أصله التراب الرزين، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
التاسع أن النار وإن حصل
بها العوام يقولون كل إنسان إيه يرد الأصل يرجع إلى أصله. نعم كل واحد يرد الأصل. يبقى الواحد مثلا لبس لبسة لبسة غير لبسته وكذا مهما عند المواقف يظهر المعدن الحقيقي فيقال فلان رجع لأصله رد الأصل رد الإيه لأصله. فآدم عليه السلام رجع إلى أصله من الرزانة واستغفر وأناب وإبليس رجع إلى أصله من الخيفة والطيش. نعم
التاسع أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشر كامن فيها لا يصدها عنه إلا قصرها وحبسها، ولولا القاصر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل. وأما التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه، كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته، فأين أحدهما من الآخر؟ العاشر أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وخلقها، وأنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاة للأحياء والأموات، ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر في آياتها وعجائب ما أودع فيها، ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب إلا موضعين ذكرها فيهما بأنها تذكرة ومتاع للمقوين، تذكرة بنار الآخرة ومتاعا لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون، وهي الأرض الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله، فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن؟ الحادي عشر أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه خصوصا، وأخبر أنه بارك فيها عموما، فقال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، فهذه بركة عامة. وأما البركة الخاصة ببعضها فلقوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا، بل المشهور أنها مذهبة للبركة ماحقة لها، فأين المبارك في نفسه؟ المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها. قال الثاني عشر أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال عموما، وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه وهدى للعالمين خصوصا، ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفضلا على الناس على النار.
الله يعني لو لم يكن في الأرض بركة إلا أن فيها البيوت التي يذكر فيها اسم الله عز وجل لكفى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فخير البيوت المساجد وهي في الأرض. نعم
الثالث عشر أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون والثمرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والنبات والرياض والمراكب البهية والصور البهيجة ما لم يودع في النار شيئا منه، فأي روضة وجدت في النار أو جنة أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو نهر مضطرد أو ثمرة لذيذة أو زوجة حسنة أو لباس وسترة. الرابع عشر أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض، فالنار إنما محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لها، فهي تابعة لها خادمة فقط، إذا استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربها، وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه.
لكن الأرض أصلية، من منا يستغنى الأرض؟ احنا نجلس الآن إلى الأرض، نمشي على الأرض، فلا أحد يستغنى عن التراب أبدا ولا على الأرض. واحد يقول أنا هنام على السرير لن أنام على الأرض، طب وما الذي يرفع السرير، والسرير هذا تضع على ماذا؟ على أرض، إذا لابد من الأرض. أما النار فلك تستدعيها استدعاء الخادم، إن احتجت إليه استدعته استدعيته، وإلا تركته، ويمكن الإنسان أن يعيش بلا خادم. فهذا استدعاء اضطراري للحاجة فقط وليس أصليا بخلاف الأرض فهي أصلية. نعم.
الخامس عشر أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين شرابا ممتزجا بماء،
حتى في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا من الماء كل شيء، هذا جعلنا من الماء كل شيء حي ذاك الماء الذي التقى بالأرض فأنبت الخيرات، ولهذا نقول كل ذلك أرض. أرض، الأرض قسمان، أرض يابسة وماء، هذه الكرة الأرضية كلها إيه؟ يابسة وماء، فكل ذلك عائد إلى الأرض. في قيعان قاع البحر أرض، في قاع البحر أرض، ينتهي إلى شيء أو لا ينتهي إلى شيء البحر، ينتهي إلى شيء هو الأرض، فكل هذا يعود إلى الأرض، فالأرض يابسة وماء. فإذا نزل الماء وأنتج البحار والأنهار وكذا، أو نبع الماء من باطن الأرض فأنبت الكلى والعشبة، عاد كل ذلك ارتباطا بالأرض بخلاف النار. فلا تعارض بين هذا وبين وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأن الماء أيضا تعود إلى الأرض، إذ السماء لا تنبت قمحا ولا تنبت دنانير ولا دراهم ولا تنبت شيئا ولا أشجارا، لا تمطر أشجارا، إنما تمطر ماء تحيا به الأرض. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أنزلنا من السماء ماء، فهذا الماء الذي ينزل تحيا به الأرض فيحصل كل شيء حي. نعم، لكن عائد إلى الإيه؟ إلى الأرض. نعم.
الخامس عشر أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين شرابا ممتزجا بماء فاحتقر، ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين، الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، والتراب الذي جعل خزانة المنافع والنعم. هذا وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة، فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل.
يعني أنت نظرت إلى تراب ممتزج بماء فاحتقرت، انظر إلى نهاية هذا الماء والطين، فإنه يتشكل ويخرج منه ما ينتفع به الإنسان في كل مادة من مواد. نعم.
وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها وجدتها كثيرة جدا، وإنما أشرنا إليها إشارة، ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين، فإن القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة.
صحيح. لا.
والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة، فاللعين لم
يعني شوف مثلا الجبال عبارة عن صخور وكذا، هذه جبال ما لها يعني فضل، وهي دون أشياء أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في جبل من بين هذه الجبال فضلا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد يوما فقال أحد جبل يحبنا ونحبه، إذن هذا صار جبلا من أعظم جبال الدنيا، أعظم جبل في الدنيا ذاك أحد، مع أنه جماد. جذع النخلة بالقياس إلى أشياء أخرى، لكن جذعا خطب بجواره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صنع للنبي المنبر وصعد ليخطب عليه حن الجذع إليه صلى الله عليه وسلم فبكى، بكى الجذع، الجذع بكى كما يبكي الصغير، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وهدأه. قال الراوي بكى على ما كان يسمع من الذكر. قد يقول خلطة هو يسمع، طيب النبي في المسجد هو يسمع الجذع أيضا، لكن يسمع عن قرب، يسمع والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فقد هذا المكان. نعم. فقد يكون المفضول من جنس المفضول يخرج الفاضل، فهو مفضول باعتبار الجنس، لكن قد يكون آحاد المفضول أفضل من آحاد الجنس الفاضل. فنحن عندنا جنس الرجال أفضل ولا جنس النساء؟ الرجال أفضل، والرجال عندنا درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. جنس الرجال أفضل من جنس النساء، جنس النساء قائم على النقص، جنس الرجال فيه الكمال والفحولة. ولهذا يكون ولي الأمر رجل ولا امرأة؟ رجل. ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فجنس الرجل أفضل. الله ما جعل رسولا امرأة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك رجالا إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى رجالا. ولهذا ما في نبي امرأة، مريم ليست نبية، هاجر ليست نبية، ما جعل الله نبيا امرأة، لما كل رجل. لكن الله قد يجعل في جنس المفضول والنساء أفضل من ألف رجل. فخديجة يعدلها كم من الرجال؟ كم يعدلها من الرجال؟ عدد لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. خديجة لا تزينها أمة. فمن جنس المفضول قد يفضل الله عز وجل فردا من أفراد يكون أفضل من جنس الفاضل. نعم.
فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة، فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس له إلى كمال الصورة الإنسانية التامة المحاسن خلقا وخلقا؟ وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور، وآدم من تراب، ومن ذرية آدم من هو خير من الملائكة، وإن كان النور أفضل من التراب.
نعم.
فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرة اللعين وفساد نظره وإدراكه، وأن الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم، فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد، فقياسه باطل نصا وعقلا، وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشر منه، ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه. وهل طرد الله إبليس ولعنه؟
هذه قاعدة يا إخواني عظيمة عظيمة. ماذا يقول عبد أحمد؟
ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك،
يقول ابن القيم
ما خلا الإشراك
به، فقياسه باطل نصا وعقلا. إبليس لما عصى الله عز وجل عصاه بقياس، ما عصاه خلاص، جاءك النص، وإذا جاء النص بطل قياس، جاء النص الصريح بطل كل قياس. إذ القياس المعتبر ما هو؟ الحق فرع بأصل ورد فيه نص. طب إذا جاءك النص مباشرة، جاءك النص فلا تعارض النص بقياس عقلية، تقول لكن أنا أرى أصل أنت هذا الكلام كذا، لعله كان في عصر دون عصر، لعله ما يقصد به فلان كذا. إذا جاءك النص فقل سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بينهم يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمره. جاءك النص قل سمعنا وأطعنا، لا تورد على النص السفسطة العقلية والفلسفة والأقيسة الفاسدة كما يدعي بعضهم. علي جمعة عليه من الله ما يستحق، هذا الرجل الضال المنحرف، كما يقول يجوز الترحم على غير المسلمين النصارى وكذا، يجوز الترحم. لماذا؟ استدل على هذا بماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، كل شيء وسعت رحمة وعلم، وعلي يدخل فيها كل شيء، كل شيء، أي شيء. وترك النصوص الظاهرة، فإن الذي قال تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء، لكن ماذا قال؟ قال فسأكتبها للذين يتقون وتؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى هذا هؤلاء هم الذين تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه رحمة تشمل من تشمل الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. أما من لم يتبع الرسول النبي الأمي فكيف تشمل الرحمة؟ يجوز له الدعاء بالرحمة. لكن هناك رحمة عامة التي وسعت كل شيء، رحمة العامة التي مقتضاها الرزق والإحياء وغير ذلك، هذه رحمة عامة، هذه رحمة لا تفرق بين كافر ومشرك. لكن الرحمة اللي مقتضاها الدعاء له بالرحمة بالمغفرة هذه لا تكون إلا المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. فلماذا ما شملت أم النبي رحمة رحمة الله عز وجل وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترحم على أمه؟ لماذا ما شملت الرحمة أبا طالب الذي نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا؟ لماذا؟ وقد نهى الله نبيه أن يستغفر لعم أبي طالب، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كانوا أولي قربى. صفصطة عقلية، هذه صفصطة عقلية. فيقول ابن القيم انتبه لهذه القاعدة، لأن القاعدة أم قاعدة عظيمة. فقياسه يعني الإبليس قياس باطل نصا وعقلا، وكل من عارض من هنا بقى اسمع النص القاعدة واكتبها فهي تخط بماء الذهب، وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه. خلفاء مين؟ إبليس. فإبليس عارض ربه بالقياس، وهؤلاء خلفاؤه عارضوا أنبياء الله بالقياس الفاسد. فنعوذ بالله من خير الله، ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء، وهو بلاء القياس الفاسد، بلاء معارضة نصوص الأنبياء بالعقل. الذي ما رمي العبد بشر منه، تأتيه بالنص فيأتيك بالقياس. مثل الفتن التي تحصل في أمتنا الآن، الآن فتن تحصل في أمتنا بالخروج على السلاطين وملء الميادين وكذا، تأتيه بالنص، تأتيه بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لك يا أخي يا شيخ أنت رجل من أعوان الظلمة، هؤلاء فعلوا فينا وفعلوا وسجنوا وقتلوا وشردوا وكذا. تقول له ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قتلوا وشردوا وفعلوا ما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعد أئمتهم يهدون بغير هدايا واستنون بغير سنتي، معهم رجال يقلبون قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ضرك أخذ مالك. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل سؤال صريح يا رسول الله ماذا نصنع إذا ولي علينا أمراء يطالبوننا بحقوقهم يطلبون ما له ويمنعوننا حقوقا ماذا نصنع؟ بما أجاب النبي قال عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم، أطيعوهم ودعوهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هذا واضح. أول ما تقول له هذا يقول لك لا لا لا، هذا منهج من؟ هذا منهج المتخاذلين، هذا منهج القاعدين. إذا النبي كان على رأس المتخاذلين. النبي علم الأمة أن تتخاذل، وعلم الأمة أن لا تواجه الظلم كما تدعيه أنت. يبقى النبي هو على رأس هذا، النبي مربي على رأس هذا. هل يعقل هذا؟ يقول يا شيخ لكن والله أيام زمان كان وهؤلاء يختلفون وكان 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 كل هذا. نقول كل هذا الكلام باطل، لا تعارض النصوص الشرعية الواردة في كتاب وسنة، لا تعارضها بأقيسة عقلية أبدا. لكن قل سمع قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تضيف إلى النصوص الإجماعات فتقول وأجمع السنة والجماعة، ومع ذلك ما زالت الأقيسة. بل بالعكس هم لا يسكتون عن هذا، إنما تتطولون في كل محاضرة لك إيه؟ وفي بقى الجماعة تعرفينهم بقى، الجماعة بتوع اللي هم خدام الحكام دول، الجماعة المرجئة دول، الجماعة المرجئة دول، الجماعة بتوع ولي الأمر، عارفين الجماعة بتوع ولي الأمر، الجماعة بتوع ولي الأمر دول. والله أسمع عبد المقصود يا أخوي يقول كده، الجماعة بتوع ولي الأمر عندهم متن زي متن القاعدة النورانية. يقول لك هو عبد المقصود يعني بيقول فينا ده عندهم متن زي القاعدة النورانية، عارفين عارفين طبعا القاعدة النورانية خزنة ووزنة دي، فعندهم متن يعني خزنة ووزنة دي تقول لابوك تعالوا قالوا لك خزنة ووزنة، يعني ما فيش حد بيجهل هذه القاعدة النورانية، خزنة ووزنة دي وزرع وحصد خلاص. كل واحد يحبها أول صغير كده يجيبوا له مش عارف راجل فلاح قاعد مولع مش عارف راكية أو عم مش عارف إيه أو واحد بيبيع مش عارف إيه زارع، يحب الواحد الصور وصغير الحاجات دي خزنة ووزنة. فيقول لك دي زي القاعدة النورانية كده بالظبط، ها؟
عندهم قاعدة نورية. يقول لك يا عم، هو بيقول لك يا عم ده يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا. لا، قول لا يجوز الخروج على الحاكم، هما بيقول يجوز الخروج على الحاكم إلا أن يكون كافرا. لماذا تحرف وتدلس وتكذب؟ يقول لك ده بيقوله لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا. في حد بيقول ولو كان كافرا لا يجوز الخروج عليه؟ والنبي يقول إلا ترى كفر بواحد عندكم من الله برهان. لكن عشان ايه بقى؟ من اجل ان يسوء صورتهم عند الناس فيكذب عليه من اجل ذلك. ده عندهم قاعده نورانيه زي القاعده النورانيه، بيقول لك يجوز خروج الحاكم ولو كان ايه، ولو كان يا عم ده بيقول لك اذا كان بيقول الحاكم لا يجوز التظاهر عليه خلاص، حتى ولو اذن الحاكم بالتظاهر لا يجوز برضه التظاهر عليه. ليه يا سيدي انت وهو؟ يقول لك اصل احنا ايه، اصل الحاكم ما اذنش بذلك الا وهو كاره، بيحافظ على شعور الحاكم. الحاكم يقول لهم اتظاهروا، هم يقول لك لا بس انا اتظاهرش، بيحافظوا على شعور الحاكم. نقول له اه الحاكم هيقول لا اتظاهر، الحاكم هيقول تظاهروا، واحنا نقول لا لن نتظاهر. يا جماعه تظاهروا، نقول لن نتظاهر. ليه؟ لان الحاكم اذا امر بذلك امر بمعصيه، وانما طاعته للحاكم في غير معصيه. مش محافظه على شعور الحاكم، محافظة على أصول السنة. اتعلم انت هو، احنا مش بنحافظ على شعور حاكم، احنا بنحافظ على أصول السنة. ولما بنقول يجوز الخروج على الحاكم بنقول إلا أن يكون كافرا، مش ولو كان كافرا. صحح يا عبد المقصود، لو صححت يا عبد المقصود لن تستطيع الانتقاد، لأنك هتنتقد أمة السلف وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لابد أن تكذب حتى لا تصطدم بنصوص الشرع. احنا لا نقول ولو كان كثيرا، والنبي يقول في حديث عبادة في الصحيحين الا ان تركوا كفر بواحد عندكم فيه ابن الله برهان. احنا نطلع الحاكم حتى لو اذن بالمظاهرات وهي معصية؟ ابدا، لاننا نقول انما الطاعة في المعروف. لكن ان امر الحاكم بمعصية فلا طاعة للحاكم مع عدم نزع اليد من الحاكم. في فرق بين لا أطيعه، خد كوباية خمر يا هشام، أقول له لا يا حاكم مش هشرب الخمر، خمر حرام، خد والله هضربك اضربني لكن أنت حاكمي وسأسمع لك وأطيع في غير الخمر. فأنا لا أطيع في المعصية ولكن لا أخرج عليه بسبب المعصية. وخبك هني فرق بين عندي هنا رمانتين، ما احنا أهل السنة بيمشوا بالميزان، ماشي بالكف قصد الكف، لازم الكفتين ايه، وهو ماسك بقى من نص غير استنى يمسك بنص عشان يوزن لان الله جعل كل هذا بالحق والميزان. فانا لا اطيعه لانني اكون عاصيا لربي، ولا اخرج عليه لانني اكون عاصيا لربي. فاجمع بين الامرين، طاعه لربي طاعه لربي، فلو تبعه في المعصيه طاعه لربي فلا اخرج عليه بسبب المعصيه. ولهذا مهما يصنع الحاكم من معاصي ملء الأرض إلى علن السماء، علن السماء قتل شرب خمر زنى بالنساء على القنوات الفضائية، يجيب يأتي بالمرأة على قناة فضائية يعريها ويزني به، نكره هذا، هذه معاصي. لكن لا ننزع اليد من الطاعة. ليه؟ لأن هذا ليس كفرا، والنبي علمنا إلا أن تروا كفرا بواحد دكم فيه ورجل. فمنهجنا لا يعارض، ولهذا منهجنا احنا لا نناقش الناس في الزيت والسكر والكهرباء والشاي والتموين والحاجات دي والطرق والكلام من ده، احنا ما بنناقش. اللي بيناقشنا يدخل معانا على طول، كفر يا ابني ولا مش كفر؟ خلص نفسك. لا مش كفر يا شيخ، بس ما فيش بس بعد، انه ليس كفرا الا ان تسمع وتطيع. فاحنا المنشط ده والجرايد بتاعتنا دي ولع فيها الجرايد، طب شوف المقطع ده، طب ده هو راح، طب ده هو جه، ده هو عمل كل الكلام ده كله، سيبك منه. طب هو كفر يا شيخ؟ ايوه كفر. كفر عند مين يا ابني؟ مين اللي كفره؟ كفره الشيخ عباس. مين الشيخ عباس ده؟ ما اعرفش حد اسمه الشيخ عباس ولا معروف بالعلم. عباس ده مين؟ عباس ده مين؟ لما تكفروا الامه يا حبيبي، لان كفر بواح عندكم فيه من الله برهان. لما علماء العصر كفروه ابقى تعالى، ابقى تعالى بقى نخرج اذا كان هناك قدره. لكن الشيخ عباس بتاعك ده معرفوش، شيخ بلتاجي ده انا معرفوش، هو يا ابن الشيخ عباس ده مين ده؟ لا ده عندنا الاخ فلان ده اخ كويس قوي يا شيخ. يعني فين درس يا ابني؟ هو ما راحش ولا جه؟ هو كان مش عارف معاه دبلوم تجاره ولا معاه مش عارف كليه ايه، فقعد يقرا شويه في الكتب فاتعطرس في منهج الخوارج فجاب لنا منهج الخوارج. بس اللي قابله كده وخلاص، هو خدنا على وش الحش، قابله منهج الخوارج خده، منهج المعتزله خده وخلاص. فقعد بقى عم الشيخ يجيب لنا الحاجات دي. طيب يا حبيبي، لا الكفر ده لازم يطلع من ايه؟ من علماء الامه الاثبات، علماء الامه الذين يعرفون حكم الاوصاف، وبعد معرفه حكم الاوصاف انزال الاوصاف على المعينين، لانه لازم انت تحتاج الى هذين العلمين. وصف، ما الدليل على انه كفر؟ اثنين، حتى لو كان القول كفر والفعل كفر لابد من اسقاطه على المعين، وهو الايه؟ وهو الذي يستحق. فلا اقبح من ذنب معارضه النصوص الشرعيه بالاقيسه الفاسده، وانك ترى كل هؤلاء يتكلمون بالعقل، ثم انهم لا اقول يخالفوا عقل بعضهم بعضا، بل الواحد فقط يخالف عقله عقله، فاعل مفعول، يخالف عقله عقله. فخذ عقل عبد المقصود وهو في ايام مرسي يقول انتوا ما بتقرؤوش وما بتفهموش، انتوا اللي بتقرؤوه. يا ابن الحاكم لو قتل الناس وتغلب لا يجوز الخروج عليه، حتى لو قتل الناس. هذا عقل عبد المقصود اللي هو الفعل او المفعول بقى على حسب تقديم وتاخير. طيب عقل عبد المقصود انه السيسي هذا قاتل، خلاص افتى بحرق سيارات الجيش والشرطه. انا طب انت ما امرتش بحرق سيارات الجيش والشرطه ليه في العهد الاول؟ انت عندك سيسي قاتل، ماشي، انت قررت ان القاتل يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه، فلماذا تخالفه الان؟ فوزي السعيد كفر كل من لم يحكم بشريعه الملك، بشريعه الملك، فمن لم يحكم بشريعه الملك فهم كافرون، فكفر مبارك لانه لا يحكم بشريعه الملك، واسلم مرسي مع انه لا يحكم بشريعه الملك، خلاه مسلم هو لا يحكم بشريعة الملك، وكفر مبارك لأنه بيحكم بشريعة بغير شريعة الملك. فلماذا هنا يكون كفرا ولماذا يكون هنا إسلاما؟ بل انبرى يدافع عن هذا الحاكم في رابعة وحلف بالطلاق كم مرة يا إخوان؟ ها؟ أنا مش فاكر، هو 300 أو 3000 لما منع علي الطلاق بال 3000 ولا مش عارف إيه. في حد فاكر؟ 300,000؟ لما الزهير ابو الاشبال قال ايه؟ قال عليه الطلاق بيت ثلاثة من راجع، صح؟ ها؟ لا ابو الاشبال الاول قال ايه؟ لانه بياكد كلام ابو الاشبال. انا بقول قول ب 300,000. ما شاء الله في مشايخ بتحب بالطلاق. بقول لك عليه الطلاق بيت ثلاثة من راجع، عليه الطلاق بيت ثلاثة. خبر ايه ده؟ سبحان الله العظيم. سبحان الله، في حد يحب الطلاق بيت ثلاثة؟ طب هي طب هو ما رجعش دلوقتي؟ مسألة، هل تطلق زوجته ولا لا؟ وإذا طلقت تطلق ثلاثة ولا واحدة؟ هذه الرسالة، رسالة، رسالة، دي المسألة ديت أنا أحيلها على الشيخ معتز عشان يخلصه على طول. فالمسألة دي اللي يفتي فيها الشيخ معتز على طول يخلص نفسه عشان ما عادش يرجع لاخر. نعم.
وهل طرد الله ابليس ولعنه واحل عليه سخطه وغضبه الا حيث عارض النص بالراي والقياس ثم قدمه عليه؟ والله يعلم ان شبه عدو الله مع كونها ضاحده باطله اقوى من كثير من شبه المعارضين لنصوص الانبياء بارائهم وعقولهم.
الله اكبر، الله اكبر. يقول مع شوف ابليس يقول والله يعلم ان شبه عدو الله مع كونها ضحيده باطله، شبه ابليس اقوى من كثير من شبه المعارضين لنصوص الانبياء بارائهم وعقولهم. يعني قد تكون شبه ابليس مع كونها باطله اقوى من شبه كثير من يعارض النصوص برايي. نعم.
فالعالم يتدبر سر تكرير الله لهذه القصة مرة بعد مرة، وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعر.
اسمع، هذا فائدة جليلة. ألا قصة آدم مع الملائكة وإبليس قصة غيرت كثيرا، معناه قد لا تجد تغييرا في السياق كثيرا. فلماذا ذكر القصة كثيرا؟ أهي فقط لمعرفة أحداث القصة؟ لا، لمعرفة مراميها. وأعظم مرمى من مراميها أن تقول لربك إذا أمرك، لشرعك إذا حكم فيك، سمعنا وأطعنا، وأن الشرع لا يخالف بشيء من الأقصة والآراء الفاسدة والأهواء المضلة. ولهذا لب الشريعة وأعظم ما في الشريعة وذروة سنام الشريعة سمعنا وأطعنا لكل نص شرعي جاء. هذا القمة، هذا القمة. ولا تتلاعب وتتجه بنصوص الشريعة، فطارة حلال وطارة حرام، طار جائز وطار غير جائز، طار من السنة وطار غير السنة. طلعوا يوسف القرضاوي على القناة أيام بعد مرسي، لما يرد على الجماعة اللي بيقولوا الخروج وبتاعه وما فيش خروج، مسكوه بتاع ورقة كده يعني عشان ينتقد حديث حذيفة ابن الإمام في صحيح مسلم، وعمال يقرأ في الظلمة، الظاهر كان النور خافت، يقرأ ان الحديث مش عارف ده النووي قال فيه وكذا قال فيه خلاص، ويرى الخروج على الحاكم الظالم، الحاكم الظالم يرى الخروج عليه. ولكن لما تولى مرسي صار يقول القرضاوي، فإذا من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. مش عارفين حديث حذيفة راح فيه، فين ذهب حديث حذيفة؟ ده معلوم من الدين بالضرورة، ده بيقول معلوم من الدين بالضرورة، يعني مثل صلاة خمس، يعني مثل صيام رمضان، هذا لا أحد يجهل هذا. نعم، لهذا تكررت هذه القصة لتكرر هذا المعنى الذي هو لب الشريعة. الله أكبر، هذا معنى لطيف جدا يا أخواني. لماذا تكررت قصة آدم في القرآن؟ سر هذا التكرار ألا تعارض نصوص الأنبياء، لأن أصل الاستقامة متابعة الأنبياء، وأصل الفسق والكفر والخروج هو الخروج عن منهاج الأنبياء. نعم،
فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني آدم أجمعين إلا المخلصين منهم، وصدق تعالى ظنه عليهم، وأخبر أن المخلصين لا سبيل له عليهم، والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال والطاعة لله والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء، فيجرد عبادة الله عن عبادة ما سواه، ويجرد متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره.
فيجرد عبادة الله عن عبادة ما سواه، هذا معنى لا إله إلا الله، ويجرد متابعة رسوله، هذا معنى محمد رسول الله. فالشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله معناها تجريد العبادة لله عز وجل ولا يعبد معه سواه، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تجريد المتابعة، فلا يتابع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسولنا القدوة، لهذا ما تقولوش بقى المشايخ دول وعملوا وسووا، يعني دول لهم نفع، يعني دول مش عارف ايه، يعني معقول ان هؤلاء كيت وكيت وكيت؟ نقول الحجة فيما قاله الله، فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس احد حجة في دين الله عز وجل. حتى عمر اذا خفي عليه نص وقال بخلافه يرد عليه، حتى ابو بكر يرد عليه. ولهذا قال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن هم أبو بكر وعمر يا إخواني؟ هما اللذان قال فيما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، هما على رأس من قال فيهم النبي وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومع ذلك يقول ابن عباس هذا الكلام، فكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا تتمسك أنت ولا تكن شبهتك المشايخ. ليه؟ هي نفس شبهة المشركين لما جاءوا محمد بالحق فقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون، إن وجدنا مشايخنا على هذا وإن على أثر مقتدون. وبعدين لهم نفع في الأمة، علموا الأمة إيه؟ علموا الأمة تتحجب وتلتحي وتصلي وتصوم. طب والصوفية بيقولوا للناس ما تصلوش؟ من علم الأمة وله قدر فيها هو من علم الأمة السنة. من علم الأمة الكواشف الجلية والفوارق الظاهرة بين منهج الحق وبين منهج أهل الباطل، من علمك ذلك فقد علمك وحفظ عرضه، لو وقع في زلة فلا يبدع حتى تعلمه هذه زلة، هذه مخالفة للسنة إن كان حيا، وإن كان ميتا فلا يتابع في زلته، ولكنه لا يبدع بها لأنه قد يكون خفي عليه نص، النص في هذه المسألة. هذا إذا علم الأمة الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب غيره، وحتى يعلم الفارق بين مذهب السنة والجماعة من المبتدعة، فإنه لابد أن يدفع هذا في الأسماء والصفات، في الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، في الصحابة، في باب الإمامة. هل علمك أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم؟ هل علمك أنه لا يجوز المظاهرات والإضرابات؟ هل علمك أنه لا يجوز هذا؟ هل علمك؟ إن كان علمك فقد بين لك الفرق بين المنهج المعتزلة والخوارج وبين منهج السنة والجماعة. فإن المعتزلة يرون عزل السلطان إذا كان ظالما، ويرون حربه إذا كان ظالما، وإن أهل السنة لا يرون عزله إلا إذا كان كافرا، ولا يرون الخروج عليه إلا إذا كان كافرا. فأنت لم تفرق بين منهج السنة والجماعة وبين منهج المعتزلة، حتى قال بعضهم والله يا أخواني أسمعوا، شوفوا هذا أشد من إبليس، ها يعني إبليس اعتذر، قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، وظهر في صورة المستدل. لكن تخيلوا أحد هؤلاء اتصل على برنامج تلفزيوني في بعد الثورة أسمعه، وكان هذا البرنامج على قناة الناس تقريبا، كان فيه أحمد فريد واحد مذيع، فقال هذا المتصل قال أنا وأنا في الميدان قال البعض هذا خروج على السلطان أو كذا، يعني واحد أعلمه أن هذا خروج على السلطان ولا يجوز المظاهرات لأن هذا ليس من الإسلام، المظاهرات هذه ليست من الإسلام ولا يجوز خروج على الحاكم الظالم. فقلت له اللي بيتصل يقول كده، وأحمد فريد السلفي يجلس، فقلت له إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام، ولم يعلق أحمد فريد على ذلك بكلمة واحدة ولا بحرف واحد، بل قال بعضهم إن كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا. كان ده منهج الخوارج، رجع الحكام، أسأل الله أن ألقاه خارجيا. آمين. نعم.
فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على الله،
الله أكبر.
والله المستعان عليه التكلان.
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا إخواني، فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان. أي ميزان يا أحمد؟ أه؟ اللي هو إيه ميزان الشرع؟ ما كل بقول شرع. أه؟ عدم معارضة النص بالهوى، بالقياس، بالصفصطة، بأقوال الرجال. عدم معارضة النص بهذا. وليكن قولك سمعنا وأطعنا. ليكن قولك سمعنا وأطعنا. إذا دعوا الله يا رسولي أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا إيه وأطعنا. ولا تكن من الذين قال فيهم الله عز وجل وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق في الكتاب والسنة يأتوا إليه مذعنين. لما كان الحق عدم الخروج أتى محمد عبد المقصود يوسف القرضاوي إليه مذعنين. طيب، ولما دعوا إليه لم يكن لهم هوى في هذا أعرضوا عنه، لكن إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ولهذا ستجد هؤلاء دائما، يعني واحد مثلا كان لا يرى الخروج وكذا، كان يرى ان هذا ليس خروج وكذا، لما جاء عهد مرسي ماذا صنع يا اخوان؟ جاب كتاب النووي على الشاشه وقال هو يا جماعه ايه الاجماع، شوف النووي ماذا يقول، النووي ماذا يقول، النووي يقول واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. اهو هذا النووي في صحيح مسلم. قال لا، هو النووي ده هو صحيح مسلم ولد في عهد مرسي، ولا صحيح مسلم هذا من امتى؟ صحيح مسلم وده دكتور في الجامعه، مش هنقول مثلا ده هو عارف الحكم في عهد مرسي، لا ده هو عارف الحكم من زمان، بس هو كان الكتاب في المكتبه لما كان يجوز الخروج على مبارك، كان الكتاب محطوط. لما تولى مرسي وكان بياخد بخلافه، لما تولى مرسي سحب الكتاب ادى به نمره وهي النمره ديت، وبعدين رجع الكتاب ايه كما كان. اه والله يا اخوان نمره، هذه نمر يؤدونها للناس للأسف الشديد، وإن لا يراجعون فيكن لهم الحق يأتوا إليه مدعنين. بل بالعكس ده صاروا يتطولون، ده بعضهم يقول لمرسي في حاجة الاتحادية لا تعاملوا معاملة مين، لا تكون كمن كعثمان ولكن كن كمن كعلي، لا تكن كعثمان، لأن عثمان سكت وقال لا حد يدفع ولا، لا تكن كعثمان. والآخر يقول لا أنت أسوأ من معاوية ولا أنت أحسن من الحسن. فصاروا يتطاولون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر.